نرحب بالأستاذ وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. الدكتور وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لك ولسر المستمعين والمشاهدين.
حياكم الله.
شكرا على الاستضافة.
حياكم الله. دكتور وسام، كيف يمكن توصيف السياسات التي اتبعها الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة؟ وهل هي مجرد عمليات عسكرية أم أنها مخطط ممنهج يستهدف الإنسان الفلسطيني وجودا وهوية؟
طبعا لا يمكن القول أنه ما يحدث هو مجرد تخطيط عسكري، عمليات عسكرية تستهدف تحقيق أهداف على علاقة بطبيعة المعركة أو بطبيعة إطلاق الأسرى وما إلى ذلك، لأن هذه الفرصة كانت سانحة للكيان لتحقيقها في أكثر من مرحلة، وخصوصا المرحلة الأخيرة عندما يعني كان هناك وقف إطلاق نار وتبادل الأسرى. الأمر يتخطى هذه الأهداف، هو يعني نتيجة أو يؤشر إلى سلوك استراتيجي يستهدف الكيان من خلاله تحقيق إسقاط لفكرة المقاومة من جهة وإفراغ قطاع غزة من جهة. أنا اليوم لم أعد أرى في المفاوضات التي تحدث وفي التنازلات أو في يعني البحث عن نقاط مشتركة يمكن من خلال الانطلاق إلى اتفاق وقف إطلاق نار على أنها جدية تستهدف وقف الحرب في غزة. الكيان الإسرائيلي بات واضحا اليوم ولم يعد يعني يناور في مشروعه. في السابق كنا نقول أنه يعني يتحدث عن وقف إطلاق نار ولكنه في الحقيقة يستهدف تحقيق أهداف أخرى. اليوم لا، يتحدث عن هذه الأهداف: إفراغ قطاع غزة، إلغاء المقاومة، إعادة الاستيطان، احتلال مدينة غزة، قتل، جريمة إبادة بشرية، قتل أطفال، جعل مراكز المساعدات بمثابة أفخاخ موت. يعني اليوم، وطبعا إذا يفترض أن نرد ذلك على سبيل المثال بما قاله أو بالمقابلة التي خرج بها نتنياهو منذ عدة أيام وتحدث فيها عن إسرائيل الكبرى، ويفترض أيضا أن نربط هذا الواقع مع الصمت العربي المطبق الذي يعني للأمانة يمكن أن نقول أنه هو السبب اليوم وراء هذا الحال الذي يعني بدأ واضحا، حيث أن حركة المقاومة الإسلامية حماس يقال أنها مستعدة لأن توافق على مقترح ويدكوف كما هو. يعني الأمر لا يتعلق بعدم قدرتها على المقاومة، إنما باليأس من المحيط الإقليمي الذي لم يساعد الفلسطينيين ولا القضية الفلسطينية. لذلك يعني يجب أن نقول أنه لا، إذا جمعنا الصمت العربي والتواطؤ العربي، صمت الشعب العربي والتواطؤ التواطؤ الأنظمة العربية مع ما قاله نتنياهو، مع الواقع الأمريكي، مع يعني التغطية على العدوان الذي يحدث على قطاع غزة وجريمة الإبادة البشرية، يمكن بكل بساطة أن نستنتج أنه الهدف ليس تحقيق بعض الأهداف العسكرية، الهدف من هذه المعركة، ولا إطلاق سراح الأسرى، إنما الهدف أكبر من ذلك بكثير، يتعلق بإعادة رسم الخارطة في قطاع غزة وفي المنطقة.
طيب ما دلالات إعلان الاحتلال نيته احتلال غزة بالكامل؟ كيف ينعكس ذلك على مستقبل القطاع وأهله وعلى مشروع التهجير القسري أيضا؟
طبعا يعني أولا يعني يفترض أن لا نعطي هذا الإعلان يعني أكثر من حجمه. قطاع غزة عمليا اليوم يخضع لاحتلال، يعني المشكلة هي في تثبيت قوات الاحتلال لمواقعها في قطاع غزة، ولكن اليوم الجيش الإسرائيلي موجود بأكثر من 70 أو 80% بالقطاع، وهذا دليل فشل. يعني على الرغم من وجوده في أكثر من 70 أو 80% في القطاع، هو لم يتمكن من تحقيق أهدافه. ولكن يجب أن نقول أنه الذي يحدث اليوم هو في إطار الإصرار على ليس على مواجهة المقاومة. يعني اليوم عندما نتحدث عن مدينة غزة، نحن لا نتحدث عن مقاومة، نتحدث عن أهل غزة، عن أهل القطاع، أكثر من مليون، 1,200,000 أو أكثر موجودون في هذه المدينة. الاحتلال الإسرائيلي سيستهدفهم، سيقتلهم، سيهجرهم، سيلعب بهم يمنة ويسرى، يحركهم باتجاه مناطق يدعي أنها آمنة ثم يقصفها ويعيدهم إلى أماكن أخرى. إذن هو نفس السيناريو الذي يعني نفذه الكيان الإسرائيلي إن كان في شمال القطاع أو في جنوبه، استهدف في مدينة غزة. الهدف النهائي هو أن لا يكون هناك أي منطقة في غزة آمنة، وبالتالي هذا ما يتوافق مع الرؤية التي سبق وتحدثت عنها: جريمة إبادة بشرية، تقتل، تدمر، تستبيح، بالإضافة إلى يعني محاولة الإيحاء بأنه القطاع لم يعد مكاناً يمكن العيش فيه للفلسطينيين ويفترض أن يتركوه، وبالتالي يتوافق هذا الأمر مع تحقيق الأهداف،
نعم.
هدف إفراغ القطاع من سكنه.
طيب ما الدور الذي تلعبه فصائل المقاومة في مواجهة العدوان؟ وكيف توازن بين العمل العسكري على الأرض والخطاب السياسي والإعلام الموجه للعالم؟
أخي العزيز، بعد سنتين من الحرب المقاومة صامدة وهي تقاتل، وهي حتى الآن لم تسلم على الأقل بموضوع الأسرى أو على الأقل بفكرة نزع السلاح. ويمكن أن نقول أن هناك توازن بين العمل العسكري والسياسي في قطاع غزة. بالأساس لو لم يكن هناك صمود عسكري لما استطاعت الفصائل المقاومة بمستواها السياسي أن تصمد وتواجه وتقف في وجه الضغوط العربية التي تستهدف تمرير المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة، ولم يكن بإمكانها أن تقف في وجه الضغوط الإسرائيلية والتهديدات بالقتل التي يطلقها الكيان الإسرائيلي والتي نفذ العديد منها، إن كان على مستوى إسماعيل هنية أو في لبنان شهيد إسماعيل هنية أو في لبنان أو في أي مكان آخر. ولكن الإشكال اليوم يتعلق بالمدنيين. يعني اليوم أنا أستطيع أن أقول أنه حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الأخرى باتت تشعر باليأس من الواقع العربي، من الواقع الذي يستهدف ممارسة ضغطا إضافيا على المقاومة من قبل الأنظمة العربية. وبطبيعة الحال يفترض أن لا ننظر إلى ملف غزة على أنه منفصل، يعني السلوك العربي في غزة هو ذات السلوك العربي في لبنان أو في أي مكان آخر أو في العراق أو في أي مكان آخر. هناك ضغط على المقاومة،
نعم.
ونتيجة يعني فهم هذه الأنظمة العربية المتواطئة المتآمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية أن المقاومة قوية ولا يمكن أن يمارس ضغط عليها، ثم ممارسة الضغط على البيئة. يعني اليوم ما معنى أن يدخل الاحتلال إلى مدينة غزة، خصوصا وأنه يعلم أن هناك 1,200,000 مدني أو أكثر.
نعم. نعم.
وبالتالي أنا أستطيع أن أقول الفصائل لها دور كبير، ولكن يعني بالآخر
طيب
هناك ما
طيب
هو
السؤال
يعني ما فوق قدرة الاحتمال.
نعم السيد دكتور وسام، عذرا، السؤال الآن، إلى أي مدى نجحت المقاومة في إفشال مخططات الاحتلال حتى الآن؟ ما هي أبرز استراتيجياتها في التصدي للهجوم البري المرتقب؟
نعم، أولا يجب أن نقول أنه بالأساس المقاومة ليست معنية بمواجهة كلاسيكية. يعني بالأساس المقاومة كحركة مقاومة بعيدا عن القدرات التي كانت تملكها حماس، نتحدث اليوم نحن، قد تكون معنية بأن يعني يدخل الكيان الإسرائيلي إلى مدينة غزة. هي ليست معنية بمعنى أنها تريد، ولكن معنية بمعنى أنها قد تتقبل الفكرة، لأنه هناك جيش جرار، هناك أكثر من 250,000 جندي، هناك طائرات، هناك استطلاع أمريكي وبريطاني وفرنسي يساعدها. وبالتالي أنا أستطيع أن أقول أنه الأسلوب المعتمد في المرحلة الأخيرة هو حرب عصابات. وبالتالي حتى لو لم نسمع كل يوم أن هناك عملية في مواجهة الكيان الإسرائيلي، فإنه هذا الكيان، هذا الجيش لا يشعر أبدا بالأمان. وبالتالي المقاومة معنية بالاستنزاف ومعنية بالمحافظة على رؤيتها للصراع. وهنا يجب أن نقول أنه ما يحدث في قطاع غزة عكس ما يشاع وعكس ما يستهدفه الإسرائيلي، أسس لفكرة المقاومة إلى الأبد إذا صح التعبير. اليوم قطاع غزة الفلسطينيين بشكل عام باتوا يفهمون أنه الإسرائيلي يتعاطى معهم على أنهم أرقام يقتلهم. اليوم هناك يعني طبيب أمريكي اعترف الجرافات الإسرائيلية طمرت أطفال أحياء، بمعنى أنه يعني لا قيمة للمواطن العربي الفلسطيني. ومن هنا يمكن أن نقول أنه المقاومة رغم أنه حساباتها يوم طوفان الأقصى لم تتوافق على المدى البعيد مع حسابات الميدان، كانت تتوقع يعني على الأقل ضغطا عربيا، على الأقل أن هناك من يدعى الإسرائيلي في أن يتغول في مواجهة المدنيين، ولم يحصل ذلك. ولكن حساباتها بموضوع المقاومة هي حسابات صحيحة. هي تعلم أنه بالأساس أنه كانت أمام خيارين، إما أن تموت جوعا في قطاع غزة، وإما أن يعني تهاجم وتفعل ما فعلته. وبالتالي اختارت الخيار الآخر.
طيب
يعني اليوم يحاولون، اسمح لي بس بهذه النقطة، يحاولون أن يوحوا لنا بأنه غزة قبل طوفان الأقصى كانت جنات ونعيم. لا، كانت سجن تموت فيه الناس جوعا، كان الناس يموتون في المستشفيات لقلة الموارد الطبية، وبالتالي الوضع لم يكن على ما يرام. ومن هنا اتخذت المقاومة قرارة. اليوم هناك تسويق لعكس ذلك.
طيب اليوم كيف يمكن قراءة الموقف الدولي والعربي من هذه الحرب؟ هل يمثل الصمت والتردد نوع من التواطؤ العربي، وفي هذا الأثناء يعني في إطار الموقف الدولي والعربي، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشارع العربي والإسلامي والحر في العالم؟
يعني أولا أريد أن أشير إلى نقطة على مستوى السلوك الدولي. يعني بعد سنتين من جرائم الإبادة التي توثقها وسائل الإعلام وتوثقها هواتف الإسرائيليين والفلسطينيين، يعني يقول الأوروبيون على سبيل المثال نفكر في أنه قد يكون هناك تخطي لخطوط حمراء من ناحية الكيان الإسرائيلي، والعرب حتى اللحظة يعني يتعاطون مع الأمر وكأنه بدأ البارحة، مع العلم أنه العرب مثلا بموضوع سوريا بعام 2011 بعد ساعات اتخذوا قرار بعزل سوريا وتجميل عضويتها، بعد ساعات اتخذوا قرار بمواجهة معمر القذافي في ليبيا. إذن يعني هناك نوع من البلادة، هناك نوع من التواطؤ، هناك نوع من الخيانة، هناك نوع من التقبل لفكرة أنهم درجة ثانية، ويعتبرون أنه من الممكن أن يضحوا بالشعب الفلسطيني من أجل أن يحافظوا على أنفسهم. أنا بصراحة لا أراهن على الشعب العربي. الشعب العربي اليوم يعني متلهي في قضايا أخرى، يعني على سبيل المثال كان في مصر أو في الأردن، يعني اليوم يعني أنا لم أنسى أنه جزء كبير من الشعب الأردني يوم وقعت الحرب الاعتداء على إيران يعني وقفت واعترضت على أنه الصواريخ تطلق من فوق الأردن. أكثر من هيك تفاهة، أكثر من هيك يعني ابتذال لم نسمع ولم نشاهد. لذلك أنا أقول أنه من الأساس كان هذا رأيي، المقاومة عليها أن تراهن على المقاومة، والشعب الفلسطيني عليها أن يراهن على صموده رغم كل التضحيات. ألا يتوقع أحد أنه في لحظة من اللحظات قد يخرج الشعب المصري ليضغط على حكومته؟ يعني اليوم إذا سألت أنتم بالشارع العربي هم سيعتبرون أنه أنظمتهم تقوم بأقصى ما يمكن أن تقوم به من أجل القضية الفلسطينية، وهم يعني بمكان ما يحملون الشعب الفلسطيني مسؤولية ما يحدث ويحملون حركة حماس مسؤولية ما. أنا أريد أن أقول وكان هذا رأيي منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى، لا تراهنوا على الشعوب العربية، لا تراهنوا كثيرا على الموقف الغربي. الموقف الغربي متغير ومتبدل، وهم إذا كانوا اليوم حساسين تجاه قتل الأطفال فإنهم ليسوا مع فكرة المقاومة، ولا يعتبرون أن الكيان الإسرائيلي مخطئ أو يعني يبررون له. وبالتالي يجب أن نقول أنه لو فعل أي نظام عربي آخر ما واحد بالألف مما فعله الكيان الإسرائيلي لكانت الدول العربية والدول الغربية استدعت الأنبياء والرسل والملائكة لتنزل وتقاتل معه في مواجهة هذا الجيش وفي مواجهة هذا النظام. لذلك يعني أنا موقفي سلبي تجاه هذه الأنظمة وهذه الشعوب العربية.
شكرا لك دكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة.